هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098121، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي: 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمنها لكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بألف خير. أحبتي، بعد لحظات وتستمعون إلى استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. عند الساعة 6:09 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، نور من القرآن، يأتيكم في الساعة 6:25. معالم النور في الساعة 6:43، 5 دقائق لسلامتك، يأتيكم في الساعة 7:02. تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ في الساعة 7:09، حديقة الأطفال في الساعة 7:14 وعلى مدى 30 دقيقة. معارج النور يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:47، نشرة خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير في 8 تماما. عند الساعة 8:15 تستمعون إلى إعادة برنامج معكم على الهواء وعلى مدى 45 دقيقة، موعدكم مع نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير في 9 تماما. تمثيلية الإذاعة في الساعة 9:18، مشاهير الفكر الإيراني يأتيكم عند 9:42. أحبتي، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء 17 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصهر به ما في بطونهم والجلود. ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى طيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم.
ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بر، ودعوته عليه إذا عق، ودعاء المظلوم على ظالم، ودعاؤه لمن انتصر له منه. ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فيما، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في بحث الحوار الذي جرى بين الله سبحانه وتعالى وبين الملائكة، وبعد ذلك مسألة الامتحان والاختبار الإلهي الذي دخل فيه الملائكة، حيث قال الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، تأتي هذه الآية لتجيب: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هنالك عدة معاني ومفاهيم من هذه الآية المباركة. أولا أنه الملائكة وإبليس أيضا، طبعا إبليس ما موجود الآن في هذه الآية لكن سوف يأتي الحديث عنه لاحقا، لكن الملائكة وإبليس كل منهما ادعوا الأفضلية على آدم. الملائكة عندما قال لهم الله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها، إلى أن قالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نحن الأفضل، إذن لماذا وجود خليفة من البشر؟ أيضا إبليس ادعى الأفضلية، وهذا أيضا موجود في آيات سوف تأتي إن شاء الله، من قبيل مثلا: أنا خير من، خلقتني من نار، خلقته من طين، وأمثال ذلك. صرح إبليس بأنه أنا خير من. كلاهما إذن ادعى الأفضلية، ولكن هنا النقطة المهمة أن الملائكة ادعاؤهم كان من خلال العبادة، يعني هم ادعوا الأفضلية ودليلهم كان عبادتهم: نسبح بحمدك، نقدس لك، ونحن نسبح بحمدك، يعني دليلهم أنه نحن أكثر عبادة، نحن أكثر طاعة، نحن أكثر تقديسا، نحن أكثر تسبيحا لك، فإذا نحن الأفضل. هكذا كان تصورهم الأولي. أما إبليس كان ادعاؤه لمسألة الأفضلية كان مسألة الخلقة، أنه أنا خلقتني من نار، هو خلقته من طين، يعني مبدأ ومنشأ الخلقة هو ادعى الأفضلية في ذلك. إذن كلاهما ادعى الأفضلية، ولكن الملائكة امتثلت بعد أن علمت وخاطبها الله وحاورها الله سبحانه وتعالى، ولكن إبليس بقى معاندا ولم يسجد ولم يقبل الأفضلية لآدم. لذلك إبليس أبى للامتثال للأمر الإلهي بالسجود لآدم، ولكن الملائكة بعد أن عرفت الحقيقة أظهرت الندم، أظهرت الاعتذار، واعترفت بجهلها. لذلك جاءت الآية: قالوا سبحانك لا علم لنا، يعني بعد أن أخبرهم الله، امتحنهم كما ذكرنا سابقا: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، جاء الجواب من الملائكة أنه سبحانك لا علم لنا. إذن من الأمور التي نستفيدها من الآية أنه الاعتذار على السؤال، الإنسان يسأل، الإنسان يحاور، لا إشكال في الحوار، لأنه أو الموجود بشكل عام، لكن نحن نستفيد كبشر الإنسان لا يعلم كل شيء، بالتالي يسأل، يحاور، قد يناقش، قد يعترض، لا إشكال في الاعتراض، لا إشكال في السؤال، في وجود الإشكالات بل حتى الشبهات إذا كانت عن غير علم لا إشكال، ولكن عندما يأتي الجواب والإنسان ينتقل من حالة الجهل إلى حالة العلم ويعلم، عليه أن يعتذر إذا وجد أنه كان على خطأ، خصوصا بالنسبة لله سبحانه وتعالى. لذلك قالوا سبحانك لا علم لنا، يعني سلموا بهذا الأمر. ثانيا، الملائكة استفادوا من أكثر الكلمات أدبا، وهذا في الحوار مهم جدا. طبعا الملائكة تتحدث مع الله سبحانه وتعالى، نحن أيضا فيما بيننا. الآن الإنسان عندما يذهب إلى عالم مثلا، إلى مجتهد، إلى عالم، إلى فقيه، ويريد أن يسأل، ينبغي أن يستفيد من أروع الكلمات، من أكثر الكلمات أدبا وإجلالا واحتراما، حتى في التعامل بين بني البشر، بين المسلمين، بين المؤمنين، بين باقي. التعامل بأدب هو وبأخلاق هو مطلب إلهي وصفة مهمة للإنسان الإلهي المؤمن. لذلك الملائكة قالت مثلا سبحانك، مثلا قالوا لا علم لنا، يعني هم اعترفوا، علمتنا. لذلك قال مثلا، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الأسلوب أسلوب في منتهى الروعة وفي منتهى الأدب واللطف والأخلاق. ثالثا، نستفيد من هذه الآية أن علم الملائكة هو علم محدود، علم محدود، لا علم لنا. والله سبحانه وتعالى أيضا قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني الملائكة لها درجة عالية وهي مقربة، هذه المجموعة من الموجودات مقربة من الله وهي مخلوقة من قبل الله سبحانه وتعالى، لكن من الناحية العلمية، من ناحية العلم هي محدودة، عندها علم كثير لكن أيضا هي محدودة. لذلك قالوا سبحانك لا علم لنا. رابعا، أيضا نستفيد من هذه الآية وهو أمر مهم جدا، وهو ما يرتبط أيضا بالعقيدة في بحث العلم الإلهي، أن علم الله سبحانه وتعالى هو علم ذاتي، يعني الملائكة إن كانت تعلم شيء فإنما الله هو الذي علمها أو سمح لها بالتعلم، أو إذا كان الإنسان عنده علم فإن الله إما ألهمه أو سمح له أن يتعلم، أو من بواسطة أو بغير واسطة علمه. إذن بالتالي علم ما سوى الله هو علم غير ذاتي يعبر عنه، يعني من قبل الله، ولكن بالنسبة إلى العلم الإلهي فإن علمه علم ذاتي. لذلك إنك أنت العليم الحكيم، يعني الله لا يعلمه أحد. إذا كان الله معلم من قبل موجود آخر، إذن هذا كما يقولون ليس هو الله، نذهب إلى ذلك الموجود المعلم، ذاك يكون الله، لأن العلم لا عند الله هو علم ذاتي غير مكتسب من موجود آخر، وإلا لا يكون صفة، لا تكون هي صفة لله، ولن يكون هذا هو الله سبحانه وتعالى. فإذا الله سبحانه وتعالى علمه ذاتي وعلمه غير مكتسب من موجود آخر، ولكن علم الآخرين ما سوى الله يسمى اكتسابي، مكتسب، يعني أي عالم، حتى الأنبياء، حتى الأوصياء، الملائكة، مهما بلغ المخلوق من علم فهو مكتسب من قبل الله سبحانه وتعالى، ويبقى الله فقط وفقط علمه ذاتي، إنك أنت العليم الحكيم. لذلك هم يقولون، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، أنت علمتنا، يعني هذه المعلومات. وربما أيضا هذه إشارة إلى بحث أنه كيف عرفت الملائكة بأن الإنسان يفسد ويسفك الدماء، ربما أيضا إشارة هذه الكلمة أنه الله، كما قلنا أنه إحدى النظريات في مسألة كيف علمت الملائكة بإفساد الإنسان، ربما هذه أيضا إشارة إلى هذه النظرية بأن الله هو الذي علمها وأخبرها بأن هنالك إنسان، وأن الإنسان يفسد وفي الأرض ويسفك الدماء. والمطلب الأخير أن كل هذه القصة وكل هذه الأحداث تشير إلى الحكمة الإلهية وسائرة وتسير وفق الحكمة الإلهية، لذلك إنك أنت العليم الحكيم. يعني هذه القصة فيها من الحكم وقائمة على الحكمة ومبنية وسائرة كلها على الحكمة الإلهية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من عباد الله الصالحين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية، ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته، والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته، فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوثقا، وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزاع، وأوسطه جزاع، وآخره وجاع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أف به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية أو رئاء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج معالم النور. نستضيف في هذا اللقاء الدكتور عبد الرسول الغفار، فأهلا ومرحبا.
شكرا
دكتور. بعد أن تفضلتم بالحديث حول منشأ الخلاف في القراءات، وأيضا تعدد الخطوط وتعدد القراءات، إضافة إلى أبحاث أخرى تتعلق بعلم القراءات كأحد علوم القرآن. نأتي الآن إلى الحديث حول القراء وعدد هؤلاء القراء. طبعا هناك عدد كبير من القراء وهناك قراء كثيرون، ولكننا نود في هذا اللقاء أن نركز على أهم القراء والعدد المعترف به لدى المهتمين والمختصين بشكل خاص.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين أبي القاسم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال وجيه ولطيف، يمكن أن نقدم له مقدمة، وهذه المقدمة بهذا الشكل: أن القراء الذين كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هم كثيرون، وكثروا عندما كثرت القراءة والكتابة، وعندما انتقل المسلمون إلى المدينة المنورة وتعلموا الكتاب هناك، فبهذا أخذوا يتقنون الكتابة ومن ثم القراءة. فكان القراء كثيرون في عهد النبي، وقد يصلون إلى العشرات بل إلى المئات، وهكذا في زمن الخلفاء الراشدين فكثروا أيضا القراء، لكن في حرب الردة أو كما يقال هناك حرب أخرى، حرب اليمامة، فقد قتل من القراء أو استشهد من القراء أكثر من 70 قارئا. فإذا اهتم المسلمون وهكذا الصحابة الأوائل بحفظ القرآن الكريم بتدوينه، لأن القراءة كانت في الصدور. فإذا القراء هم كثيرون، ونجد أن هؤلاء القراء الكثرة الكثيرة قد حصرهم البعض، بعض المحققين، بعدد معين. وهذا الحصر هو 7 من القراء البارزين، وهؤلاء 7 إذا أردنا أن نقف وقفة قصيرة ممكن أن نتسلسل بهذا التسلسل، وهو كالآتي.
يعني معذرة، 7 تعد بعددهم القراءات أيضا، القراءات 7 على القراء 7، مع أن في أيضا هناك قراءات 10.
نعم سوف نأتي. نعم، من أوائل القراء هو عبد الله بن عامر اليحصبي،
نعم،
الدمشقي، وهو أبو عمران، قيل ولد 8 للهجرة وقيل غير ذلك، وكانت وفاته 118 للهجرة. يرى الجزري أنه قرأ على المغيرة ابن أبي شهاب المخزومي، وقيل أخذ القراءة عن أبي الدرداء، وأبو الدرداء هو الصحابي المعروف.
نعم.
هذا بالنسبة إلى عبد الله ابن عامر.
يعني المفروض أنه مولود مع بداية الدعوة الإسلامية، فكيف يأخذ عن الآخرين؟ المفروض أنه معلم للآخرين. نعم. لأنه ولد سنة 8 للهجرة كما تفضل،
ولذلك أخذ عن الصحابي عن أبي الدرداء، فلذلك هو عاصر النبي وهو طفلا، لأن وفاته النبي كانت 11 للهجرة.
نعم.
وهو 8 الهجرة كان مولده.
نعم.
فإذا يكون عمره 3 سنوات عندما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
فلذلك لا يستطيع أن يأخذ من النبي مباشرة.
نعم.
وإنما أخذ من الصحابة.
صحيح.
وهنا معروف أنه أخذ عن أبي الدرداء.
نعم.
أما الراوي لقراءة عبد الله بن عامر هم 2، هشام ابن عمار ابن ناص وبشر ابن ذكوان.
نعم.
والأول كانت وفاته 245 للهجرة، وكانت وفاة الثاني 242 للهجرة.
نعم.
فإذا هناك طريقان لقراءة ماذا؟ لقراءة عبد الله ابن عامر. هذا القارئ الأول والذي يعد من القراء السبعة.
نعم.
القارئ الثاني وهو عبد الله بن كثير ابن عمرو، وهذا معروف بابن كثير، بابن كثير، يعني قراءة عندما نجد في الكتب أو المصادر قراءة ابن كثير ابن كثير هو هذا المعنى، هو عبد الله بن كثير بن عمرو ابن عبد الله ابن زاذان ابن فيروز ابن هرمز.
نعم.
وكان إمام أهل مكة في القراءة.
نعم.
كان إمام أهل مكة في القراءة. نعم. وكان لعبد الله بن كثير أيضا هناك راويان. الراوي الأول هو أحمد بن محمد بن عبد الله، والراوي الثاني محمد بن عبد الرحمن، الأول طبعا فارسي همداني، والثاني يسمى قنبل المخزومي.
نعم.
فإذن الأول يسمى ببزي والثاني قنبل، وهذان الراويان لقراءة ابن كثير. ابن كثير ولادته سنة 45 للهجرة ووفاته سنة 125 للهجرة، وهناك طبعا آراء أو أقوال أخرى في ولادته وفي وفاته. طبعا ابن كثير يعد من قراء أهل مكة، وهو القارئ الثاني من قراء السبعة.
نعم.
أما القارئ الثالث المشهور من قراء السبعة وهو عاصم ابن بهدلة الكوفي الأزدي.
نعم.
وعاصم التي قراءته انتشرت في الأمصار وعند المسلمين وفي الصدر الأول وإلى يومنا هذا.
نعم. وسوف نقف من المشاهير.
نعم. وسوف نقف قليلا بعد ذلك على هذه القراءة، حيث قراءة عاصم هي على قراءة عبد الرحمن أبي عبد الرحمن السلمي، وأبو عبد الرحمن السلمي قرأ على الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، والإمام علي على النبي.
نعم.
فعاصم ابن بهدلة كانت وفاته سنة 128 للهجرة، أما ولادته لم تذكر.
نعم.
وفاته 128 للهجرة. أخذ عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أمير المؤمنين.
نعم.
وروى قراءة عاصم أيضا اثنان، أولهم حفص ابن سليمان الأسدي، والثاني أبي بكر بن عياش، شعبة بن عياش. نعم. أيضا الأسدي. وهؤلاء الثلاث هم من الكوفة، لذلك أحدهم يلقب بالكوفي.
نعم.
وكذلك يلقب بالأسدي لأنه من بني أسد، وسوف نأتي بوقفة قليلة فيما بعد إن شاء الله على هذه القراءة المشهورة.
نعم.
أما القراءة الرابعة من القراءات السبعة هي قراءة أبو عمرو زبان ابن العلاء، وهذا معروف أيضا من القراء السبعة. وكان أبو عمرو ابن العلاء، نعم، من قراء البصرة. أيضا أخذ أبو عمرو قراءته من أبي عبد الرحمن السلمي عن أمير المؤمنين عليه السلام، وكذلك أخذ عن نصر بن عاصم.
نعم.
فإذا هناك طريقان لقراءة أبي عمرو.
نعم.
وكذلك طريقان أو راويان يرويان لنا قراءة نعم أبو عمرو، وهما حفص ابن عمرو ابن عبد العزيز الدوري، غير حفص الذي تقدم.
نعم.
والثاني أبو شعيب صالح بن زياد ابن عبد الله، وهذا كان وفاته 261 هجرة، أما الأول كان وفاته سنة 246 للهجرة.
نعم.
هذه القراءة الرابعة والقارئ الرابع المشهور، وكانت قراءة هذا الرجل هي قراءة نعم قراءة مشهورة، وكانت وفاة أبو عمرو سنة 154 للهجرة. أما القراءة الخامسة والقارئ الخامس هو قراءة حمزة بن حبيب ابن عمارة ابن إسماعيل الزيات، وكانت وفاته سنة 165 للهجرة.
نعم.
وأما القراءة السادسة وهي قراءة نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم المدني الأصفهاني، وكانت هذه القراءة على يزيد بن القعقاع، والذي روى قراءة نافع أيضا اثنان عيسى ابن ميناء ابن وردان ويسمى قالون، وكذلك عثمان ابن سعيد ويسمى ورش، وهذا المصري أيضا.
نعم.
القراءة السابعة والتي ننتهي بالقراءات السابع وهي قراءة علي بن حمزة ابن عبد الله الأسدي الكسائي، وهو مشهور، وكانت وفاته سنة 189، وهي آخر القراءات السبع، وهناك قراءة ثلاث أضيفت فيما بعد.
نعم.
فسميت بالقراءات العشر.
أحسنتم. هؤلاء الرواة الذين رووا عن القراء الكبار، هل يدخلون ضمن القراء أو لا؟
هؤلاء يرويان بمعنى طرق.
نعم.
وليس قراء.
نعم.
القراء هم هؤلاء السبعة أو.
نعم.
الذين سبقوهم مثل أبي ومثل الإمام علي عليه السلام وعبد الله بن مسعود وقراءة عثمان وإلى آخره من القراء، قراء الصحابة.
نعم.
وقراء التابعين، فلو جمعنا الصحابة مع التابعين مع تابع تابعين ليكون بالمئات
طبعا.
لكن الذين اشتهروا على القراءة في الساحة الإسلامية وبين الأمصار وبين المدن هي قراءة هؤلاء السبعة، وبعد ذلك أضيفت القراءات الثلاث. إذا كان لنا وقت إن شاء الله نذكر القراء الثلاث الآخرين فيكون مجموع القراء العشرة.
نعم. دكتور، لدينا الآن دقيقتان فيهما نطرح هذا التساؤل، هل أن هذه القراءات تختلف إحداها عن الأخرى بشكل كبير، أم أن هناك تشابها أكبر بين أساليبها؟
طبعا هؤلاء الذين نقول عنهم بالقراءات السبع أو القراء السبع، فلكل واحد منهم قراءة معينة تنتمي إلى لهجة من لهجات العرب، وبينا.
نعم.
نحن لهجات العرب في البحوث الأولى.
نعم.
وكانت هذه اللهجات العربية تنتمي إلى القبائل العربية.
نعم.
مثل قبيلة هذيل وبني تميم ووائل وآسد وإلى آخره، فهناك تباين في قراءة البعض مع البعض الآخر.
نعم.
ولكن قد يجتمع في قراءة القرآن أو في آيات القرآن على قراءة واحدة.
نعم.
لكن أشهر هذه القراءات هي قراءة حفص عن عاصم.
نعم.
وهي القراءة المشهورة.
إذن مناط الاختلاف بين هذه القراءات هو اختلاف اللهجات،
هذا سبب من الأسباب
الأساسي،
وربما للنحات دخل في اختلاف القراءات أو قل.
نعم.
بتوجيه القراءات.
نعم.
وإعطاء الحجة لقراءة فلان وفلان وفلان، مثلا احتجوا لقراءة الكسائي بكذا علة، واحتجوا لقراءة أبي بكذا، واحتجوا بقراءة ابن مسعود بكذا حجة. فإذا القراءات هي مختلفة فيما في البعض مع البعض الآخر، وكذلك القراء نتيجة لتلقي هذه القراءة، لأن هؤلاء تلقوها شفاها من قبلهم.
نعم. أحسنتم. في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر إلى الدكتور عبد الرسول الغفار وإلى الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى الحلقة القادمة من برنامج معالم النور نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
عن الإمام الرضا عليه السلام يصف مقام الإمامة: إن الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة رسوله صلى الله عليه وآله، ومقام أمير المؤمنين عليه السلام، وخلافة الحسن والحسين عليهما السلام.